بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الخروج إصحاح 33. أفكركم الإصحاح اللي فات حصل قضية العجل الذهبي وشفاعة موسى النبي في شعبه وغضب ربنا أنه ما كانش عاوز يكمل المسيرة، وبعدين من أجل دالة موسى النبي قبل ربنا يكمل المسير. قال الرب لموسى: اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدته من أرض مصر إلى الأرض التي حلفت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا لنسلك أعطيه، وأنا أرسل أمامك ملاكا وأطرد الكنعانيين والأموريين والحسيين والفرذيين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، فإني لا أصعد في وسطك لأنك شعب صلب الرقبة، لئلا أفنيك في الطريق. فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا، ولم يضع أحد زينته عليه. وكان الرب قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل أنتم شعب صلب الرقبة، أن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم، ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. فنزع بني إسرائيل زينتهم من جبل حوريب، وأخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحلة بعيدا عن المحلة، ودعاها خيمة الاجتماع. وطبعا غالبا ما كانش لسه اتعملت خيمة الاجتماع اللي هي فيها العبادة بعد كده، القدس وقدس الأقداس، إنما دي كانت المكان زي خيمة بسيطة يجتمع فيها الله مع موسى. ما عادش مكانها في وسط الشعب زي ما قلنا، طلعت بره المحلة خالص كعلامة إن ربنا زعلان وخد مسافة كده من الشعب. تعبير خارج المحلة يستخدمه القديس بولس في سفر العبرانيين، يقول: فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، لأن المسيح له المجد لم يصلب داخل أورشليم ذاتها، لكن صلب خارج أسوارها. كأنه بيشاور على فكرة أن الله لم يعد وسط هذا الشعب العنيد، فكون المسيح نفسه في تدبيره صلب أو مات خارج المحلة إشارة إلى رفضه لهذا الشعب العنيد صلب الرقبة. وفكرة فلنخرج إذن إليه خارج المحلة يعني تعالوا نطلع برا التوب اليهودي، تعالوا نطلع برا الناموس، برا الحرف، عشان نقدر نشيل عاره أو نشيل صليبه أو نمشي وراه. مش هينفع جوه العبادة القديمة اليهودية بذبائحها وفرائضها والتزاماتها. كان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة الاجتماع التي خارج المحل. أصبح الطبيعي اللي عنده طلب بيروح لموسى خارج المحل. وكان جميع الشعب إذا خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد في باب خيمته وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة. وكان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الخيمة ويتكلم الرب مع موسى، فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة. قلنا برضو أنه كان المنظر واضح جدا، رضا ربنا على موسى وعدم رضاه على الشعب، لأن مع موسى بالذات موسى يقرب من الخيمة يلاقوا عمود السحاب نزل له من السحاب من فوق وبيقرب كده، لدرجة عقبال ما موسى يوصل عند الباب يكون عمود السحاب كأنه ابتلع موسى، موسى يختفي داخل هذا العمود، يدخل على الخيمة وكأنه دخل حضن ربنا. فكان الشعب قادر يشوف الرجل ده حبيب ربنا ومميز عنده وقريب ليه، إنما احنا ما عدناش أحباءه وخاصته زي الأول. كانوا قادرين يشوفوا الفرق. يرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة، ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في باب خيمته. الشعب ما قدرش يقرب لأنه عامل عملة، فالشعب كان يسجد كل واحد على باب خيمته كأنه كل مرة شايفين موسى بيتكلف المشوار ده ويروح مسافة بعيدة وربنا يرضى يقابله، لكن كأنه مش راضي يقابل الشعب. كل واحد يقدم مطانية أو يقدم اعتذار جديد إن إحنا السبب إن خلينا ربنا يبعد عنهم، إحنا السبب اللي طلعنا ربنا من وسطينا. فكل مرة يشوفوا المنظر يسجد كل واحد على باب خيمته خجلا وانكسارا وتوبة عن اللي عمله. ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. تعبير بقى ايه يعني؟ افتكروا انه في خروج 33، لانه نادرا ما بيجي هذا التعبير على شخص في تاريخ البشرية كلها. يكلم الرب موسى وجها لوجه. طب منين وجها لوجه والمسيح لم يتجسد بعد؟ ما هو وجه الله في هذا المعنى؟ كلمة طبعا عجيبة مجازية، بس تحمل داخلها نبوءة على التجسد. يعني ايه وجه ربنا؟ كلمة يعني غامضة في الوقت ده، لانه هل الله له وجه انسان كي يرى؟ انما هي معناها انه هيجي اليوم اللي الناس هتشوف وش ربنا. لما فيلبس سأل المسيح أرنا الآب وكفانا، قال له أنا معك كل هذا الزمان ولم تعرفني، من رآني قد رأى الآب. لما القديس يوحنا يبتدي إنجيله يقول الآب لم يره أحد قط، ولكن الابن الوحيد الذي هو في حضن أبيه هو أعلن. فإذا فكرة وجه الله هي المسيح على طول، هي إشارة للمسيح الآتي لساله 1500 سنة. لكن لما مثلا داود في المزمور يقول له أنا بطلب أن أرى وجهك، أو خلي وشك يبقى قدامي، بتقول جعلت الرب أمامي عن يميني فلا تزعزع. فكرة وجه الله هتلاقوها كتير في المزامير، هي مش مقصودة في حرفها، لكن مقصود أن ربنا يبقى واضح، واضح على مستوى الإيمان على الأقل، أن الواحد ينقاد وراء إله حقيقي. بالنسبة لهم كان مجرد عمود السحاب، وجه من أوجه الله، عمود النار بالليل، وجه من أوجه الله. فهنا يقول يكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحب. تعالوا نرجع بقى كلمة صاحبه دي. من يتجاسر أن يدعي أن يكون صديق الله، صاحب الله؟ كلمة كبيرة أوي. صاحبه مرة واحدة، كلنا عبيد لله، كلنا خليقة الله، كلنا بدون استثناء كبشر. لكن هو ممكن ربنا يرفع من درجة إنسان إلى مستوى الصداقة؟ هل ربنا يقبل هذا وهو إله الكل؟ طب ده يعني ينسب لملائكة حماقة. مين يعني من البشر اللي يرتقي إلى هذا المستوى؟ تعالوا نعدي على كم شخصية كده يعتبرهم الكتاب المقدس وصلوا إلى صداقة الله. أول شخص كلكم تفتكروه هو إبراهيم، لأنه لقب خليل الله، وكلمة خليل هو الصديق اللصيق أو الصديق الخصوصي، مش أي صديق كمان. فلما يتقال أن أبونا إبراهيم خليل الله، دعي خليل الله، دي موجودة في أشعياء وموجودة في العهد الجديد، إشارة لإبراهيم، معناها أبونا إبراهيم وصل إلى درجة من الصداقة، درجة عالية جدا، وكان برضو بيشوف ربنا يسوع له المجد في ظهورات في رؤى، ويتعامل مع تعامل الصديق مع صديقه قبل ما موسى يتولد بسنين، لأن إبراهيم قبل موسى بحوالي 500 سنة. إذن موسى ليس أول صديق لله. لو هناخدها في شكل أدق، ده احنا نرجع بالتاريخ ونقول ده في حد قبل كده كمان، ليه ما يكونش أخنوخ الذي صار مع الله فلم يوجد؟ صار مع الله دي يعني واحد اتمشى مع ربنا لدرجة التمشية ما خلصتش، راح ما رجعش، دخل في الصحراء وما طلعش. ايه ده بقى؟ يعني ايه صار مع الله والرب نقله ولم يوجد؟ ما هو ده لغز. لكن ايه بقى الدالة اللي بينهم والعلاقة اللي بينهم اللي خلت ربنا لا يعيده للبشر مرة اخرى؟ خدوا كده خلاص واختفى اخنوخ عن البشر وكأنه يعني لم يمت. ما وده برضه يدل على صداقة، لأنه صار مع الله زي ما واحد بيقول لك طالعين يتمشوا سوا، يتمشوا بقى إيه بالأيام وبالسنين، يبقى علاقة خاصة جدا. ممكن نعتبر كمان كل رجال الله في العهد القديم وصلوا إلى درجة من الصداقة. يعني لما نشوف إيليا هو بيتكلم مع ربنا، إيليا بيتكلم بدرجة دالة أقرب إلى الصداقة. فإيليا مثلا لما مات ابن الأرملة بتاعت صرفة صيدا، قال له كمان الولد ده يموت، يعني تسيء للناس كلها لأنك زعلان من الخطية، لكن ذنبه إيه الولد ده؟ ونظام يعني إيه، أنا مش هسيبك غير لما الولد ده يموت. يقوم يقوم ربنا ما يكسفوش، حاضر يا إيليا، حاضر بس ما تزعلش. إيه ده بقى، في حد يكلم ربنا كده؟ أيضا إلى هذه الأرملة قد أسأت، يقول لربنا كده أسأت، عايزة إليه تقول لربنا أسأت، دي كلمة صعبة أوي. إزاي هو الله؟ الله لا يسيء لإنسان، لكن عاوز يقول له أيوة الناس الوثنيين دول يستهملوا العقاب، بس الست الطيبة اللي بقى لها سنة دي بتصرف عليه، ابنها يموت ليه؟ يقوم ربنا يستجيب له ويقوم هذا الطفل بشفاعة إليه. لكن الحوار نفس اللي بين إليا والمسيح يدل على صداقة. أدينا شفنا أخنوخ، إبراهيم، إليا، أدينا معنا وكمان موسى النبي يكلم الله كمان يكلم الصديق صديقه. لو دخلنا على العهد الجديد نلاقي في بداية العهد الجديد في صديق للمسيح واضح جدا، هو نفسه قال أنا صاحب المسيح، هو يوحنا المعمدان قال أصل اللي له العروس هو العريس، أما صديق العريس فيقف ويسمع ويفرح. هو وصف نفسه أنه صديق صديق. والمسيح لما مدح يوحنا يدل على علاقة قوية جدا بينهم، مدحه باستفاضة، قال ده كان السراج المنير وأنتم قد أردتم أن تستضيئوا بضياء ساعة. ده أعظم من نبي، ده أعظم مواليد النساء. إيه ده كل ده؟ أصل ده صديق، ده قريب لي أوي. ربنا يسوع في ليلة صليبه قال تلاميذه كلهم، قال لهم أنا لا أعود أسميكم عبيد بل أسميكم أحباء. في الترجمة اليونانية أحباء تعني كمان أصدقاء. قال لهم أنتم ما عدتوش عبيدي، أنا دلوقتي بعملكم زي أصحابي. وكأن التلاميذ في الليلة دي ارتقوا إلى نفس المرتبة بتاعت موسى النبي وإيليا النبي وإبراهيم أبو الآباء ويوحنا المعمدان. قال لهم أنتم دلوقتي أصحابي، أنتم أصدقائي. ويمكن منظر التجلي يقول لنا ما معنى صداقة العريس، مين اللي حواليه؟ موسى صديق وإيليا صديق وبطرس ويعقوب ويوحنا أصدقائه، وأصبح لقاء السماء عبارة عن لقاء أصدقاء أو لقاء أحباء. طبعا من تنازل الله أن يقبل لإنسان مهما كان أن يلقب بهذا اللقب، إن عشان يتقال على إنسان أنه صاحب ربنا كبير أوي. المزمور يقولها بطريقة جميلة، يقول إيه؟ أعزاء الله ارتفعوا في الأرض جدا. أعزاء الله يعني ربنا له أعزاء وكده، ارتفعوا جدا في الأرض. إذن إحنا معروض علينا صداقة الله، هل ممكن أنت كمان تبقى صديقه؟ ممكن طبعا، ربنا بيحب أولاده وبيقول يلا اللي يقرب مني نقعد ونتصاحب. تيجي فين حكاية نتصاحب دي؟ تيجي في سفر الرؤيا لما يقول أنا واقف على الباب وإيه واقع، إن سمع أحد وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. ما هو كلمة أدخل ونقعد ونتعشى دي لغة الأصدقاء، دي علاقة أصدقاء ببعض. بعض المبتدئين في الإيمان يستكتروا الكلام ده، يعني يقولوا لا أنتم زودينها، يعني واحد يتكلم عن صداقة الله هو ربنا ده صغير عشان الناس صحبه. ما هو بصوا، ربنا كله حب، فالله يوصف في الكتاب كأب، ويوصف في الكتاب كأم، ويوصف في الكتاب كعريس، ويوصف في الكتاب كصديق، لأنه ربنا كله حب، الله محب. فالأوصاف اللي تصف محبة نقية حقيقية كلها بتقرب لنا صورة ربنا. صحيح ربنا حبه أعلى من كل حب، وما فيش عريس على الأرض في حلاوة العريس المسيح، ما فيش صديق في حلاوة الصديق المسيح. لكن ربنا بيقرب لنا الصورة، بيقرب المسافة، فبيقول للناس طب ما أنا صديقك. كلام ده مهم ليه؟ أحيانا الواحد فينا يجي له وقت ما يبقالوش حد، ملوش حد قريب، محدش حاسس بيه، بيفتقد ويفتقر إلى الصديق اللي يحكي معاه بدون حواجز، بدون قلق، اللي يعني يفتح معاه في كل المواضيع، اللي يحس بالأمان والراحة معاه. الكلام ده ينطبق على العريس، ينطبق على الأب، ينطبق على الصديق، وهذا الاحتياج البشري يشبع في الله. ربنا كأنه بيقول لكل واحد محروم من العلاقة القريبة، أمان الحب، يقول له طب ما أنا عريسك، طب ما أنا صديقك، طب ما أنا أبوك، إذا ما كانش ليك حد تدور ليه بره، ما أنا معك أهو، ما تحكي معايا وأنا قلت لك أنا زهقت من الكلام، حكي معايا وأنا حكي معاك، قول لي همك وأنا أحكي لك كمان أسراري، وتعالى نقعد ونحكي بالساعات. إذا ربنا له المجد يحب هذه الدرجة من العلاقة، يدعونا إلى هذه الدرجة من العلاقة. تلاحظوا كمان أن هؤلاء الأصدقاء كلهم يتسموا بحكاية الخلوة الطويلة، وإحنا في موسم الصيام، أساس الصوم الأربعيني ده اللي إحنا شغالين فيه هو عشاق الله، يعني إلي وهو عاشق لله، بيقعد 40 يوم في الجبل بينسى نفسه، موسى النبي بيقعد صديق لله ينسى نفسه، والمسيح عاوزنا كلنا نعمل كده، فعمل كده بنفسه، طلع الجبل وقعد 40 يوم عشان يقول ده احنا، ده اللي يعمل كده يدوق أسرار يعني ما أحلى من أي حاجة. تعالوا كده ارتفعوا ورائي. ولما سئل المسيح عن الصيام، فنحن في الصيام الكبير، مرضاش يصوم تلاميذه بالمعنى اليهودي الدارج، لأن المعنى اليهودي المتعارف عليه هو نوع من الالتزام بالفرض والالتزام بالحرف، وكان اليهود صوامين، عندهم على الأقل 4 شهور في السنة صيامات، إنما ربنا ما كانش، ربنا يسوع ما كانش مشجع تلاميذه على الصيامات، فكان منظرها غريب، تلاميذ الفريسيين بيصوموا، تلاميذ يوحنا بيصوموا، تلاميذ المسيح مش بيصوموا. فلما سألوه أول كلمة في الإجابة العريس، العريس ده علاقتها بالصيام، قال أنا عريس، أنا عريس، ما ينفعش يصوموا وأنا معاهم، استنوا لما العريس يرفع حينئذ يصومون. طبعا ما فهموش في ساعتها إيه العريس وعلاقة عريس بالصيام دلوقتي، لكن هم بعد ما شافوه متعلق على الصليب وفهموا أن المسيح بيخطب البشرية كلها كعريس، بيحبنا بهذه الدرجة اللي أعلى من درجة عشق أي عريس لعروسته، بقت الكنيسة كلها عاوزة تصوم العمر كله، بقت البشرية كمان بتقدم حياتها وحبها لربنا من كل قلبها. فبقى الصيام بالنسبة لنا كمسيحيين هو حب. الصيام عندنا ما هواش بالفرض، لا، الصيام حب، اللي بيحب ربنا بيقدم جسده ذبيحة حب في الصيام، اللي بيحب ربنا عاوز يفضي نفسه لربنا في الصيام، عاوز يشبع بربنا مش عاوز يشبع بالأكل، عاوز يطلع على الجبل ايا كان الجبل، الجبل يعني يبعد كده عن الدوشة وعن الناس عشان يقعد مع ربنا يحب فيه كده. هو ده المعنى اللي ربنا قصده، هذا الحب الذي يمثل الصوم المسيحي. للأسف احنا كمبتدئين او كناس شوية نميل للجسديات بنفتقد، يرجع الواحد كل اللي يفكر فيه هاكل امتى وهاكل ايه، يا حبيبي دي مش لغة الصوم المسيحي. الصوم المسيحي قول لي هصوم، هصلي ايه وهقرأ ايه مثلا، لكن هاكل ايه وهنام امتى يبقى لسه جسديا. ارجع للآية اللي حركتنا، يقول يكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحب. خلينا نغير من موسى شوي، خلينا نقول له يا رب نفسنا نسمع صوتك بهذا الوضوح. طبعا موسى ده لا يمكن كان يغلط في صوت ربنا، بقى خلاص ده كما بيقول لك صاحب وصاحب، صديق وصديق، وبالتالي ما بيطلع من الخيمة عارف كويس قوي ربنا قال ايه. احنا بقى نقعد نقول له يا رب سمعني صوتك انا مش سامع، هو الحقيقة العيب مش في صوت ربنا، العيب في الودن دي، المليانة دوشة الدنيا والعف الدماغ دي اللي مش راضية تفهمه، والعف الرقبة اللي مش راضية توطي صلب الرقبة. لكن هو العيب مش في صوت ربنا، ربنا صوته واضح. فيكلم الرجل، يكلم الرجل صاحبه، ده التشبيه اللي وصفه الكتاب. يعني لما الواحد يقرب من ربنا هيسمع صوت ربنا بدرجة واضحة. ودي على فكرة من بركات الصوم. الصوم لما الواحد يصلي كويس ويدي عقله للإنجيل زيادة، يبتدي يسمع صوت ربنا بدرجة أوضح من أي وقت تاني، فيلاقي ربنا بيشاور له على حاجات محددة. لأن في ناس كتيرة تقول أنا مش عارف ربنا عاوز مني إيه، ماذا تريد يا رب أن أفعل، أنا مش سامع صوته. وأنت مش سامع صوته عشان مش صايم كويس، مش سامع صوته عشان مش بتصلي كويس، مش سامع صوته عشان مش بتطلع الجبل. لكن لو عاوز تسمع صوته مسموح طبعا، هو بيحب كده. وإذا رجع موسى إلى المحلة، يضطر موسى بقى طبعا لأنه مسؤول عن شعب يرجع المحلة، محلة يعني المعسكر. كان خادمه يشوع بن نون الغلام لا يبرح من داخل الخيمة. آية جميلة أوي. ليه؟ أتاري يشوع بقى في ديل موسى. يشوع عارف أن أبو موسى ده صديق الله، فمتشعبط في ديله طول الوقت، ماسك في جلبيته، لأنه هو عاوز يقرب من ربنا، وعارف أن موسى ده حاجة كبيرة أوي. يجوز الشعب مش دريان بعظمة موسى، إنما يشوع عارف كويس أنه معلمه موسى ده قريب لربنا قوي. فيجري في ديله، يدخل الخيمة، يدخل وراه. موسى يخلص قعدته مع ربنا، يرجع موسى يقول للناس ربنا عاوز ايه او زعلان من ايه. انما زي اللي يشوع يدخل الخيمة مش عارف يطلع، عجبته القعدة فلا يبرح من الخيمة، لان يشوع لم يوكل اليه بعد قيادة الشعب. فهنا تقول يشوع في عز ولا موسى اللي في عز؟ موسى محبب عليه يقعد في الخيمة ما يطلعش. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي كي أتفرس في هيكله. طلبت وجهك يا رب، لوجهك يا رب ألتمس، لا تحجب وجهك عني. كل دي مشاعر، مشاعر القديسين كانت كده. إنما ربنا يقول له يا موسى وراك شغل، انزل للناس، روح قل له حاضر يا رب عشان خاطرك، إن كان علي أنا مش عاوز أروح، ولكن عاوز أفضل معاك. مين بقى عنده الفرصة دي؟ يشوع. عشان كده بعض الآباء قالوا موسى ويشوع في الحالة دي زي اللي بيمثلوا الرهبنة والخدمة. هنا موسى هو الكاهن الخادم، أو موسى هو الشخص اللي مسؤول عن شعب، لازم ينزل يبقى في وش الناس، لازم يعلم، لازم يظبط الدنيا، ويرجع لربنا وبعدين يرجع للناس، رايح راجع كده بين ربنا وبين الشعب. أما يشوع فيمثل البتولية المكرسة اللي هي فكرة الرهبنة، اللي يدخل وما فيش في دماغه ناس خلاص. يعني ايه؟ هو عايش كده في الخيمة طول الوقت، عايش في تأمل مستمر، في شبع مستمر، ففرحان بربنا وناسي بقى اي حاجة تاني. لكن طبعا يشوع بعد فترة تواجد في الخيمة طويلة هيجي عليه الدور بعد كده، بعد ما موسى تنتهي رحلته وتنتهي رسالته، ربنا هيختار يشوع. يقول الأباء أحد أهم أسرار اختيار الله ليشوع بديل لموسى قعدته في الخيمة، إن يشوع كان يتقن الجلوس في الخيمة. دي مشكلتنا احنا، إن احنا لا نتقن الجلوس في المخدع. يعني نزهق، تقعد لوحدك مع ربنا ربع ساعة تبتدي تبص في الساعة، هي مش فاضية تمشي ليه؟ إنما لو أنت قدام التلفزيون تبص تلاقي فات عليك ساعتين. ليه؟ لأن أنت مش واخد على قعدة الخيمة دي. القعدة مع ربنا بتبقى تقيل عليك لسه، فأنت مش واخد لا على الخلوة ولا على الصلاة ولا على القراية، فلسه هتاخد مسؤولية إزاي؟ إنما يسوع الذي كان لا يبرح، هو ده بقى اللي عليه الدور، ده اللي هيستلم الشعب والمسؤولية ويبقى شبه موسى بعد كده. قال موسى للرب انظر. يبدو ان موسى بقى ايه، زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، مش عاجبه الوضع الجديد. ليه؟ هو عن نفسه موسى مستمتع جدا. ليه؟ ما فيش عز اكتر من كده. هو بيدخل الخيمه وعمود السحاب يدخل لغايه عنده، ويكلم الله كمان يكلم الصديق صديقه. انما هو صعبان عليه ان الشعب اتحرم من ان عمود السحاب يبقى في النص، وان هم يبقوا شايفينه على بعد امتار، فهو متضايق لهم. فموسى لسه مش مبسوط، يعني ربنا رفع غضبه ورفع حكم الاعدام، بس مازال في زعل، مازال في نوع من التباعد. فقال موسى للرب: بص بقى، وهذه بقى كلام الاصدقاء، ما تعملوش كده، مش كل واحد يفتكر نفسه صديق ربنا يقول كلام كده ويخبط وخلاص، لا، خلينا مؤدبين على قدنا. انما موسى النبي، يعني ده موسى النبي، فبيقول له: انظر، انت قائل لي اصعد هذا الشعب، وانت لم تعرفني من ترسل معي، وانت قلت عرفتك باسمك، ووجدت ايضا نعمة في عيني. وعاوز يقول له ايه؟ بص بقى، احنا اتفقنا على غير كده عشان تفهموا الجزء اللي جاي. انت من الاول انت اللي طلبتني ودعتني اشيل الشغلة دي، انا كنت عايش مع شوية غنم كانوا مريحيني، انت قلت لي تعالى، وانا قعدت فاصل واقول لك ما اعرفش وما ينفعش، وانت اصريت وقلت لي هتبقى معايا طول الوقت. ايه اللي جرى دلوقتي؟ ما تغيرش موقفك بقى، ترجع زي الاول، تتحرك قدامي وما تزعلش. فابتدى يكلمه بدالة الحب وبالصداقة، كأنه بيقول له: انا مش قادر استحمل الوضع ده، انا مش مستحمل انك تبقى زعلان من شعبك، خلاص لازم تسامحهم وترجع بنفس الدرجة زي الأول. أنت لم تعرفني من ترسل معي، أنت دلوقتي بتقول لي خلاص أنا إيه هبقى أبعت لك ملاك يمشي قصادك، لا، إحنا ما اتفقناش على كده، أنت كنت بتمشي بنفسك، فأنا مش هقبل غير إن أنا تمشي أنت بنفسك معايا. ولو تذكروا قبل كده كلمة ملاك الرب في المرة اللي قبل كده كانت هي المسيح نفسه. المرة دي لو خدتوا بالكم من النص يقول في الأول إيه هنا؟ قال له: روح وهبقى أبعت لك ملاك يمشي معك. عدد 2: أنا أرسل أمامك ملاكا، ملاكا غير اللي فاتت، هبقى أبعت لك ملاك يمشي معك. قال له: لا، مش لعب، مش همشي على كده، أنا تعودت على عز أعلى من كده، أنا تعودت أشوفك بعناية وتفضل وسطينا وإحنا تبعك وشعبك، فأنا زعلان، أنا مش مبسوط من كده. أنت قائل لي أصعد هذا الشعب، أنت لم تعرفني من ترسل معي، أنت قد قلت عرفتك باسمك، يعني أنا قايل لك من الأول أنا لا بنفع ولا بعرف ولا بفهم ولا بقول جملتين على بعض، فأنت قلت لي تشتغل، قلت لك حاضر، بس بشرط أنت اللي تشيل الشيلة كلها وما تسيبنيش ولا لحظة، واتفقنا على كده. فأنت قد عرفتني، أو أنت قلت عرفتك باسمك، يعني أنت من الأول عارفني كويس، وأنت عارف كويس أن أنا مش قد الموضوع ده. فهنا تحس بقى في دلة وفي تواضع بجد، عاوز يقول له: أنا أصغر من أن أنا أكون مسؤول عن الشعب، أنت هتحط المسؤولية عليا دلوقتي، المسؤولية كانت عليك، وأنا طالع من مصر ودايما بقول ربنا هو اللي شايف، هو المسؤول، هو قائد الشعب، دلوقتي بقى أنا القائد؟ لا، ده أنا غرقهم في شبر مية. أنت قلت لي من الأول أنا عارفك يا موسى، يعني طمنتني أنك دريان أني ضعيف، أنت طمنتني أنك عارف كويس أن أنا منفعش، وعلى هذا الأساس اشتغلنا، دلوقتي أنت بتفكرني أنفع ولا إيه؟ ووجدت أيضا نعمة في عيني، أنت قلت لي أصلك أنت يا موسى عاجبني، فأنا هشتغل معاك، هديك نعمة، بحيث النعمة اللي هتشيل كل الشغل مش أنت اللي هتشيل، وعلى الأساس ده أنا اشتغلت وطلعت من مصر وضربنا الضربات وشقينا البحر. فين بقى الاتفاق القديم؟ فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. من أكتر الآيات اللي أنا بقف قدامها حيران وتحس أنها فيها غموض، يعني إيه لو أنا لقيت نعمة في عينيك؟ خليني ألاقي نعمة في عينيك، ده عربي ده ولا ايه؟ مش عارف انا، يعني ايه يا موسى انت بتخرف ولا ايه؟ لا، هو عاوز يقول لو انت راضي عني ارضى عني اكتر، ارضى عني اكتر، لو انت انا واخد نعمة في عينيك انا عاوز نعمة اكتر. فهمتوا ليه بيتقال نعمة فوق نعمة؟ هو موسى هنا طمعان وهيطمع زيادة، هو صاحبه بقى فعمال يطمع، فقال له لا انا طمعان ترجع الحكاية زي الاول واكتر مهما عملوا مهما لخبطوا، احنا متفقين على كده. إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك علمني طريقك، يعني بص أدبني، ازعل من الناس، شد علي، رجع معايا الوصية، أنا ما بفهمش، حفظني من الأول، لكن تشيل النعمة لا، أنا عاوز نعمة أكثر لأن طلعت أنا أوحش من التوقعات العادية. كمان كأن الإنسان الروحاني كلما يقرب من ربنا يكتشف ضعفه أكثر فيحتاج نعمة أكبر. كلما الإنسان يقرب من ربنا مش بيفتخر بنفسه ولا يحس إنه عظيم، لا، ده كلما يقرب كلما يعرف إنه صغير قوي، وكلما يتمسك بالنعمة أكتر يقول له ده أنا طلعت ضايع خالص، فأنا محتاج نعمة أكتر من الأول. وده اللي بيقوله الأباء ليه القديسين يزدادوا تواضعا مع الأيام. مفروض القديسين من كتر المعجزات والصلوات يعني يحس بنفسهم شوية، بقى دول بقوا حاجة كبيرة، لا بالعكس، كل ما يقربوا أكتر يحسوا إن هم ولا حاجة بالأكتر. عشان كده اللي استخدم كلمة نعمة بإلحاح زي موسى هنا بولس الرسول كان يقول أنا ما أن نعمة الله العاملة فيه، أنا تعبت صحيح أكتر من كل الرسل، لكن ما لا أنا بل نعمته، ونعمته لم تكن باطلة، ويقعد يتكلم عن النعمة كثير. إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك علمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. يعني إيه؟ أنا عاوز أرضيك وعاوز أفرحك وعاوز أقرب منك أكتر، وعاوز أعرف إيه اللي يفرحك أكتر وأكتر، عشان أنا محتاج نعمة أكبر. وانظر، انظر، شوف واحد بيكلم ربنا يقول له بص بقى، وانظر إن هذه الأمة شعبك. عارفين ايه سر الكلمة دي؟ تعالوا اول الاصحاح تعرفوا ايه اللي مزعل موسى ومخليه كده يعني ايه هايك. اصل في اول الاصحاح قال الرب لموسى اذهب اصعد من هنا انت والشعب الذي اصعدت، مش قال له انت وشعبي. فهمت الفكرة؟ المرة دي ربنا مرضاش يقول شعبي، ما كانش راضي يقول شعبي من زعله. فهو بقى موسى في الخناقة دي، خناقة المحبة اللي هو فيها دي، فقال له بص بقى، بص الأمة دي شعبك وممنوع تقول شعب تاني، انت لازم ترجع تقول شعبي حتى لو عملوا ايه، دول شعبك برضه. يعني يا موسى حتى مش سايب ربنا شوية يزعل، ده شعب صعب وشعب يستاهل الإعدام. انما موسى شوف الدالة والشفاعة، قال له لا، ترجع تقول دول شعبي ومش هسيبك غير لما تقول دول شعب، يعني ترضى عليهم زي الأول. طبعا احنا بنتمسك في الألحان بكلمة ايه؟ شعبك. في جنينا في اللحن نقول له شعبك وكنيستك يطلبون إليك بك ومعك، لأن كلمة شعبك دي خلاص بقى هو المسؤول. فقال له انظر هذه الأمة شعبك، يعني ما تعملهاش أبدا زي أي شعب، الناس دول ولادك، غلطوا ما غلطوش في الآخر دول إيه؟ شايلين اسمك وانت مسؤول عنه. أم ربنا طبعا مش ربنا يزعل بقى ويقول له ما انت مش شايف الشعب بيعمل إيه؟ ربنا يعجبه قوي الدالة دي، ويعجبه قوي اللي يحب شعبه للدرجة دي، لأن المسيح كده، ما هو موسى هنا شبه المسيح، فموسى داخل دماغ ربنا طبعا، بيزداد نعمة في نظر الله. فربنا فاجئ موسى بهدية، قال له بص وجهي يسير فأريحك. قال له أنا عارف أن أنت إيه معفرط كده وإيه مش راضي ترتاح، عشان ما بقيتش شايفني زي الأول، مش شايفني قدامك طول الوقت. حاضر يا سيموس، وجهي يسير، يسير يعني خلاص همشي قصادك عشان أريحك. هو أصله مكسوف يقول، واخدين بالكم؟ فعمال يقول له ما تقولش شعب تاني، قول شعبي، وبعدين اديني نعمة في عينيك أكتر، وبلاش الزعل ده بقى وكفاية كده. فقال له خلاص وجهي يسير فأريحك. أم موسى زي العيل الصغير اللي شبط بقى، فإيه ما صدق سمع الكلمة دي، قال له طب إن لم يسر وجهك فلا تصعدني منها هون. قال له خلاص امسك على الكلمة دي بقى، ولو ما كنتش تمشي قصادنا مش هنتحرك من هنا، ما تقوليش هبعت لك ملك ولا تقولي الشعب بتاعك يا موسى، لا هتتحرك بنفسك يا رب، وهنبقى شايفينك كده عيانا بيانا قصادنا زي الأول. يبقى ربنا هو اللي تبرع بالعرض، قال له وجهي يسير فأريحك. صار واحد ما بيرتاحش في أي لحظة يبقى مش شايف ربنا قصاده. وما احنا بنعمل عايشين ازاي؟ يعني موسى بيقن زي الأطفال، أنا مش قادر أعيش كده، أنا مش مستحمل كده، أنا مش متعود على كده، أنا عايز أشوفك قصادي زي الأول بالظبط وواضح. قال له حاضر هريحك. طب يا رب ريحنا احنا كمان، خليك واضح قصادنا، وجهي يسير فأريحك. فقال لو إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا من هون. يعني إيه؟ أنا مش هعمل حاجة طول ما أنت مش واضح، مش هتحرك من مكاني حتى لو متنا في البرية. إذا موسى يتعلق بالوعد، موسى شبط في الكلمة، يا بختك لأنك فاهم ربنا صح. يا ما كلام جميل من ربنا، وعود ثمينة جدا بس الواحد مش بيتشبث بيها. ربنا قال أنا معاك، خلاص امسك فيها وقول له أنت معايا. ربنا قال لا أهملك لا أتركك، امسك فيها وقول له ما تسيبنيش. ربنا قال خطاياك مش هفتكرها، امسك فيها وقول له خلاص ما فيش حاجة اسمها خطية، خلاص اللي فات مات، ما تفتكر ليش الخطايا. إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا، فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك. يعني إيه هو بس؟ يعني أرجع للناس أقول لهم إيه؟ طيب عشان يعرفوا أن أنا غالي عندك، والشعوب كلها تعرف أن موسى ده صاحبك. مش لازم أرجع أقول لهم خلاص ربنا مش زعلان، مش لازم أرجع أقول لهم خلاص رجع يمشي قصادنا هو. فعشان يعرفوا أن أنا وجدت نعمة في عينيك لازم ترجع واضح زي الأول. بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ عشان كل الشعوب تقولوا أيوة ده الشعب بتاع ربنا اللي ما بيتغلبش. أليس بمسيرك معانا فنمتاز أنا وشعبك، زي اللي بيحفظ ربنا، قول ورايا يا رب اسمه شعبي، ها ما تقولش شعب تاني، أنا وشعبك نمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. طب يا موسى ده هو عرض عليك الإصحاح اللي فات عرض نشيل الشعب ده كله ونعملك أنت يا موسى شعب خاص بيك محترم شوية، يعني إيه يعرف ربنا كويس. لا، هو ده الشعب اللي أنا خرجت بيه، هو ده الشعب اللي أنا حبيته بغلطهم عندهم بس أنا بحبه، فخلاص بقى هيبقى ده شعبي يبقى ده شعبك. وربنا طبعا يحب هذه المسؤولية. أليس بمسيرك معنا فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. فقال الرب لموسى هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله. حاضر يا سي موسى. يعني إيه؟ عاوزنا نمشي قصادك همشي قصادك، عاوزنا أقول شعبي حاضر هقول شعبي، عاوزنا نميز الشعب عن كل الشعوب هميز الشعب عن كل الشعوب. دخل موسى وطلع بكل اللي عاوزه، مفيش حد يضحك عليه أسهل من ربنا، أخطيت في التعبير، مفيش حد في الدنيا أطيب من ربنا، بس اللي يدخله باتضاع وبحب وبدالة وبثقة. لكن ربنا طيب جدا، يعني يبقى زعلان من العمائل السودة واحد زي موسى يقف كده يحنن قلبه ويدلع عليه ويقول له طب عشان خاطر إبراهيم وإسحاق ويعقوب، طب عشان بس ما يقولوش عليك طلعتهم وهلكوا، طب رجع علينا العز اللي كنا فيه وخليك قصاد عينينا. نفاجأ ان ربنا يقول حاضر هرجع تاني زي الاول وتشوفني بعينيك وامشي قصادك وكمان شعبك يبقى مميز زي الاول، مميز في ايده العبدة اوثان عشان خاطر موسى. فكأنه دخل وطلع بكل اللي هو عاوزه من قعدة واحدة في الخيمة، دخل الخيمة طلع باللي هو عاوزه. فقال الرب لموسى هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله لأنك وجدت نعمة في عيني. دي رابع مرة تتقال في ثلاث أربع آيات حكاية نعمة في عينيك. دي لو خدتوا بالكم لو لاحظتوا النص كلمة نعمة في عينيك دي عمالة تتكرر. إيه هي النعمة اللي في عينين؟ هي اللي بنسميها الدالة أو الشفاعة أو المكانة. هي موسى وجدت كل النعمة دي إزاي؟ ايه اللي يعني خلاك قريب قوي ربنا كده بقى مش عارف يرفض لك طلب؟ فقال له عشان خاطر انت وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. رجع معاك كلمة بتاع زمان، قال له ايوة انت فعلا قلت لي انا غلبان وما بعرفش اشتغل ومش هعمل حاجة غير لما تبقى صالي، أنا مش ناسي الكلام ده، عرفتك يا موسى وعارف قد أنت ضعيف ومتفقين والاتفاق سهل لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك ده. مش موسى يسكت بقى، يعني الواحد يقول لك فاك بقى ده أنت تطلع يعني تقول للشعب بس خلاص شلنا كل البلاوي اللي عملتوها وصفينا الحساب وكله تمام، إلا برضو شبط في الموضوع تاني وقال له طب أقول لك أرني مجدك، أنت مش كفاك؟ إيه أرني مجدك دي بقى؟ دي بقى لغز من الغاز العلاقة الخاصة اللي بين موسى وربنا. وفي أكتر من كده أنت هتشوفه، ده لسه بنقول يكلم الصديق صديقه، إلا زي موسى طبعا واضح أنه حاسس أن فيه مجد أكتر من المجد اللي هو شايفه، ده هو على الجبل كان بيشوف نور، ودي هنا دلوقتي في الخيمة عمود السحاب بينزله يحكي معاه وبيتكلمه بشكل صريح، الصوت طالع واضح جدا من ربنا. بس هو قال له أنا نفسي أشوفك أكتر من كده. هنا كلمة مجدك قالوا الآباء عليها مجدك في السماء، عاوز أشوف بهاء مجدك الأزلي، عاوز أشوف لاهوتك. قال له لا بص يا موسى دي ما تنفعش أساسا، طول ما انت لسه بني ادم في الجسد ما تحتملهاش كده بقى. انت مش لاني بقول لك لا، انا ما بقولكش لا في ولا طلب، بس لا يراني الانسان ويعيش، ده ما ينفعش يا حبيبي طول ما انت لسه في الجسد، طول بالك لما تخلع الجسد بتاعك ده افرجك على اللي كان نفسك فيه. لكن ما تقدرش في درجة من العظمة والاشراق لا تحتملها انت وانت في الجسد المحدود ده. فقال أرني مجدك، ده اللي بيقول هنا إيه موسى بيقول لربنا، لأن الأعمال يهاود ويوافق. فقال أجيز كل جودتي قدامك، جودتي قدامك، وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف، وأرحم من أرحم. وقال لا تقدر أن ترى وجهي، يعني اللي انت بتطلبه ده بقى مش هينفع في حالتك دي، ده بقى مش مكانه دلوقتي، ده مكانه في العهد الجديد. عشان كده في التجلي موسى استدعاه قال له مش ده اللي كان نفسك فيه اخويا من زمان، تعال بقى افرجك على المجد بقى. فموسى اول واحد استدعي في التجلي او هو اليه عشان يقول له ما انت ليك طلب قديم عندي بقى لك بتاع 1500 سنه، تعال افرجك بقى. فشافوا في مجده، ده التعبير اللي وصفه الإنجليين إن التجلي المسيح ظهر في مجده، بقى وشه بقى كان منور بقى أكتر من الشمس، وكان الأبيض بتاعه أكتر من أي لون أبيض. لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. طب يعني إيه الإجابة نفسها؟ أجيز كل جودتي قدامك، يعني إيه؟ يعني بص يا موسى طول ما أنت عايش على الأرض تكلمني وتسمعني وتقرب مني وتحس بوجودي وتتمتع بمناظر روحية، لكن عشان تشوف كل المجد ما تحتملش. بس أقول لك تعرفني إزاي؟ أقول لك تدقني إزاي؟ تدقني من صفاتي. الجودة هنا يعني الكرم الشديد. قال له أنا هعمل لك كل ما تتمنى، وجيز كل جودتي قدامك. يعني طول ما أنت ماشي هتشوف إحسانات بلا عدد، هتشوف محبة مغرقاك، هتشوف معجزات بلا حدود. ايه رأيك؟ بس ما تقوليش هشوفك دلوقتي، خليها للسم، لكن هتشوفني من خلال اعمالي. ادي الرد لما بيقول له وريني، قال له هوريك بس مش لازم بالشكل اللي انت شايفه لانك ما تحتملوش، هوريك من خلال ايدي اللي بتشتغل. يبقى الواحد فينا ممكن يشوف ربنا من خلال جودته، يعني ايه؟ إحساناته وعمله. ونادي باسم الرب قدامك، ممكن تشوف ربنا من خلال اسم ربنا، ودي بقى يحبوها القديسين بتوعنا في العهد الجديد، يقولوا كل ما الواحد ينادي على اسم ربنا يسوع كثير كل ما عينه تتفتح حتة بحتة. بيربطوا قوي بين فكرة رؤية الله واسم الله، يقولوا الناس كلها عمية لأنها لا تنادي اسم يسوع المسيح بإلحاح، إنما كل اللي يفضل ينادي على اسم ربنا زي اللي بيقطر قطرة في عينه كده، تنزل غشاوة من عينه شوية شوية يبتدي يشوف. وعشان كده من تدريب الصوم المناسب قوي، الصوم الكبير، ان الواحد يقول مئات المرات يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح افتح عيني، يا رب يسوع المسيح اشكرك، يا رب يسوع المسيح بحبك. اسم ربنا يسوع يجعل الانسان يرى مجد الله، يفتح العينين. عشان كده تلاحظوا على نهاية الصوم في عندنا قصة المولود أعمى اللي كان مقفول عينيه وفتحت لأنه ربطنها باسم ربنا يسوع. ونادي باسم الرب قدامك، وأترأف على من أترأف وأرحم من أرحم. يعني بص يا موسى، لسه قدامك كتير هتعرفني، أنت تعرفني حبيبي، بس عاوز أقول لك لا، أنت مهما عرفتني ما تعرفش قد إيه أنا رحيم. انت لا تتخيل قد ايه انا رؤوف. انت مهما كان عقلك يجيب انت لا تدرك يعني ايه الله رحيم دي. فهنا بيقول له انت هتعرفني بس مش لازم بمنظر حسي بالشكل الحرفي اللي انت عاوزه. هتعرفني من خلال جودتي، من خلال اسمي، من خلال رأفاتي، من خلال مراحمي. هتعرفني كويس. الحقيقة احنا كمان عندنا نفس الفرصة، نحن نعرف ربنا من رحمته علينا وعلى اللي حوالينا، من رأفاته، من إحساناته، من اسمه. وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. خذوها بقى اليهود من بعد موسى واعتبروا أنه أي ظهور للمسيح في العهد القديم يبقى علامة أن الإنسان هيموت. الحقيقة ما قصدش كده ربنا. ربنا كان يقصد أنه لا يمكن لهذه الحياة الأرضية أن تحتمل مجد السماويات. عشان كده يقول مجد السماويات شيء ومجد الأرضيات شيء. وإن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. ليه؟ لأن السماء غير الأرض. زي عارفين واحد يبص في الشمس، لا، أنت ممكن تبص والشمس في ظهرك تشوف كل حاجة، فتقدر تشوف عن طريق الشمس، لكن تبص للشمس نفسها تشوف ايه جواها لا ما ينفع، ولو طولت تتعمي ما تحتملهاش، لكن عن طريقها تقدر تشوف كل حاجة. هو ده الوضع اللي احنا عايشين فيه. احنا ما نقدرش نركز فيه او نشوف بعنينا مجد الالوهة، ده كلام فوق العقل وفوق الطاقة البشرية الارضية دي. ده بقى لقاء السماء اللي ملهوش اخر. لكن على الارض احنا نقدر نشوف ربنا من خلال اعماله واحساناته واسمه. طبعا موسى لما بيشبط في طلب ما بيتنزلش بالسهل، فربنا عاوز يفرحه باستجابة ولو ايه جزئية. فطبعا موسى لسه مستني، خلاص هو خد ان الشعب هيرجع شعبي، شعب الله، وان ربنا هيرجع في النص زي الاول، وانه هيمشي قصادهم في كل حتة. كل الاصح ده كله استجابات ايه مستوى تاريخي، يعني هتتغير كل حاجة. انما عاوز يفرحه بالطلب الأخير بتاع أرني مجدك أو أرني وجهك ده. فقال الرب هو ذا عندي مكان. أقول لك هنعمل إيه يا موسى، بما أنك نفسك تشوف درجة أكتر من اللي شفته قبل كده، وأنا ما بزعلش حد، واللي عاوز يعرف أكتر بنعرفه، واللي عاوز يشوف أكتر بنوريه، واللي بيطمع فيه بديله، ما عنديش مشكلة، بطمع حلو قوي. قال له طب بس أقول لك حاجة، أنا عندي مكان بس ما تقولش لحد بقى. هو ذا عندي مكان تقف على الصخر، هما في الجبل، ويكون متى اجتاز مجدي اني اضعك في نقرة من الصخر. يعني ايه؟ قال له انت تقف فوق الصخرة وتصلي، هو واخد على كده. طبعا الصخرة هي المسيح دايما لانها ثابتة، او الامام المستقيم. فقال له تقف لي على الصخر وبعدين هتلاقيني جاي. دي طبعا احنا مش متخيلينها جاي ازاي، يمكن نعرفها من وقت إليه في موقف مشابه لما لقى الجبل بيرعد وزلزال وزوبعة ونار، فدخل جاري استخبى جوه. يعني كان واقف على الصخرة ولما الحكاية هيصت كده دخل في المغارة اترعت، لان عارف ان ربنا معدي. فقال له انت تفضل واقف على الصخر وتفضل تصلي لغاية ما تحس ان انا هو بقرب اهو. هو ضمنية مش هيحتمل فهيخاف. فقال له ايه؟ أضعك في نقرة من الصخر. يعني زي بدو الصخرة دي صخرة كبيرة قوي، ما هيش يعني زلطة يعني. فالصخرة جواها مغارة او نقر. فقال له لما تحس ان انا قربت قوي انا هاخدك احطك في نقرة من الصخر، لانك انت في الهواء كده ما تحتملش، فتبقى احتميت جوه الصخرة نفسها، استخبيت فيها يعني، استخبيت جوه المسيح نفسه عشان تقدر تحتمل مجد الإله. وأسترك بيدي حتى أكتاز. طبعا بصوا مهما تخيلنا صعب التخيل، لكن ده معناه أنه احنا بنتكلم هنا في سماويات، احنا كأننا بنتفرج على واحد في السماء يعني في مستوى عالي خالص. لكن بيقول له ببساطة هتقف على الصخرة، أنا هقرب، وبعدين أول ما تلاقيني قربت خالص هحطك نقرة في الصخرة وهحط إيدي غطي عشان ما تتحرقش من كتر نار لاهوتي، عشان ما تتلسعش من المجد اللي هيعدي قصادك ده، عشان تحتمل ومن ظهري كده تجاوزا، يعني كل ده مجازي لأن ربنا ملوش حدود، يعني تاخد لقطة خفيفة كده تعرف قد إيه لسه في السماء في مجد وفي نور وفي بهاء لا يوصف. يكون متى اجتاز مجدي، أول ما عدي بمجدي قدامك، إني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى اجتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي أما وجهي فلا يرى. يا بختك يا موسى النبي، لأنك تطمع ويديلك، وكل ما تطلب تاخد، ووجدت نعمة في عينيه. عارفين كلمة نعمة دي بتنقلنا لمين؟ بتنقلنا لأمنا العذراء. إذا كان موسى خد كل النعمة دي، أمنا العذراء بنسميها إيه؟ الممتلئة نعمة. طب أمال هي كانت بتشوف إيه؟ إذا كان موسى شاف ده كله، كانت العذراء بتشوف إيه؟ إحنا بنحطها في التسبيح، هنقول لها أنت أصلك إيه؟ كرامة صموئيل وشفاء أرمية وخلاص أشعية ومش عارف إيه الموسى، يعني أنت غلبتيهم كلهم، كل الناس اللي أصحاب النعمة دول، نعمة إبراهيم، كل دول ما يقولش فيك حاجة، أنت أمهم كلهم، أنت كبرتهم كلهم في النعمة، أنت أعلى منهم درجة في النعمة. كل ده يورينا يعني إيه كلمة نعمة دي غنية، كلمة كبيرة قوي. إحنا في عهد النعمة، يعني ممكن ناخد زي ما إحنا عاوزين في العهد الجديد. نرجع لهذا السر العجيب، سر اللقاء اللي في الجبل ده. أفكركم بالأول، إيه اللي وصل موسى في اللقاء ده إلى هذه الدرجة؟ اللي وصله لكده إحساسه بشعبه، حبه للناس. اللي وصله لكده إنه ناسي نفسه خالص. يعني موسى هنا مش بيفكر خالص في كرامة لنفسه، ما سمعناهوش طلب شخصي للروح، ما قالوش يا رب طول عمري، ما قالوش يا رب شوف العيال ومشاكلهم، ما قالوش شوف صحتي التعبانة لأني أنا عجزت، مش في باله الكلام ده، ولا قال له طب كرامتي وطب اسمي وطب، لا ولا في باله خالص الكلام ده. كل لما تكون صلاتك ما فيهاش حاجة ليك أنت، كل لما تبقى أغلى عند ربنا. مشكلتنا أن صلواتنا لسه لحسابنا، فبتطلع الصلاة ضعيفة شوية. إنما عارفين لو بنصلي كل صلواتنا لحساب السماء، لحساب الناس، لحساب إرادة الله، بنقول ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك، مش بنقول اعمل لي اللي أنا عاوزه. ده اللي بيخلي الواحد يجد نعمة. اللي يخليك تجد نعمة كمان عشقك لله، حبك لله. واضح إن موسى بيحب ربنا بجد، حبه قوي، ويعني كل اللي عاوزه يقعد معاه خلاص، مش فارق معاه غير كده، ومن هنا بيعرف يتدلع عليه ويتكلم معاه براحته. من جمال موسى كمان النبي اللي خلاه وجد كل هذه النعمة، انه عاشق للخلوة او للجبل، وبقى يقعد كتير بالايام وينسى نفسه مع ربنا ويصلي بالساعات الطويلة، كل ده جعله يجد نعمة. من هنا بقى ما نقدرش نعرف كان بيشوف ايه القديسين الكبار دول، بينهم وبين ربنا اسرار لما نروح السماء نعرف، لكن انتوا تفتكروا ان هما بيحكوا كل اللي بيشوفوه؟ لا خالص. ده قيل عن القديس بولس من فرط الإعلانات، من فرط الإعلانات، يعني زي اللي بيشوف ربنا كل يوم كده، بيتفرج على السماء كل يومين، كل ما يسخن في الصلاة شوية ياخد تمشية في السماء، يعني عنده حاجات احنا ما نقدرش نوصف. فمن كتر ما شاف أعطيت شوكة في الجسد، ربنا بس حب ايه يحميه من الافتخار والكبرياء، عشان برضه يفكروا بالنعمة. اللقاء بتاع من فرط الإعلانات ده انتهى بجملة جميلة قوي، قال له ايه؟ لان قوتي قصد ضعفتك، وانا عاوزك تبقى لسه ضعيف برضه بعد كل اللي انت شفته ده، عاوزك تفتكر انك بني ادم وضعيف. فقال بس كده نفتكر وصرب الضعفات والضيقات والضرورات والاضطهادات، لان حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي. حكاية ارني مجدك دي شهوة جميلة ملازمة لنا في الصوم الكبير، ان احنا مفروض ان احنا بنقفل مجد الدنيا عشان نفضل مجد ربنا شوي. فيبقى فلسلنا الطلب الجميل ده، يا رب عاوز اشوفك، اشوفك في اللي بيحصل، عاوز اشوفك في الناس، عاوز اشوفك في الاطفال، عاوز اشوفك جوايا، عاوز اشوفك على المذبح. مش عاوز اشوفك يعني عشان اقول ان انا شفت رؤية، لا انا مش قد الكلام ده، انا عاوز اشوفك بالايمان، عاوز امشي وراك، عاوز اقول زي داود كده ايه، واحدة سألت من الرب ان اسكن في بيت الرب واتفرس في هيكله. في المزمور يقول انت قلت اطلبوا وجهي، فانا برد عليك واقول لك وجهك يا رب التمس. انت اللي طلبت كده، انت وصيتني قلت لي ايه، اطلب وجهي. طب انا ما اريش غير دي بقى. انا عاوز اشوفك واطلب وجهك. من هنا المسيح قال لتلاميذه مره، قال لهم عارفين انتوا في عز مش جريانين بيه، انبياء وابرار كثيرين ايه استهوا ان يروا ما انتم ترون. انتوا شايفين وشي بالساعات وقاعد معاكم كده على طول. لو تعرفوا موسى اللي انتوا بتفتخروا بيه ده، ده بيكلم ناس في الاصل يهود، كان يتمنى اللحظات، كان بس عاوز ايه لقطة واحدة من انه وانا قاعد معاكم كده بالايام وبحكي معاكم. انبياء وابرار استهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا، فطوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع. أما الوقوف على الصخرة أحبائي معناها الثبات، معناها الجهاد، معناها ما تتدلعش. لو أنت عاوز تدخل للعمق وتتمتع بربنا، ما تقولش القداس طويل، ما تقولش الصيام تقيل، ما تقولش ما أنا زهقان وعاوز أنام، لا لا، وقف على الصخر، شد حيلك شوية. ده أنت معروض عليك أمجاد، معروض عليك أنك تشوف ربنا بعينيك، فما تكسلش، لأنه على قد مثابرتك وتعبك وجهادك هتتحط في النقرة، تستخبى جوه ربنا، وبعدين يعبر المجد أمامك. أما وجه الله فلا يرى، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبدا. ناخد آية واحدة، وجهي يسير فأريحك. قولوا معي وجهي يسير فأريحك. كمان مرة، وجهي يسير فأريحك. تفضلوا.